الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، توقف الحديث في الحلقة الماضية عن زيارتكم لجمهورية روسيا الاتحادية واطلاعكم على الكثير من أحوال المسلمين وعلى بعض المشاهدات العامة والخاصة التي سردتم شيئا منها في الحلقة الماضية، هل من مزيد من تلك المشاهدات للإخوة والأخوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث وقف بنا في الحلقة السابقة ونحن في جامع موسكو، وقد أدينا صلاة الظهر والعصر جمعا في جامع موسكو لأننا كنا بطبيعة الحال مسافرين. ثم قمنا بعد ذلك بجولة سريعة على أماكن من القلب الفاخر لدينة موسكو، أي غادرنا الجامع لأن بقينا فيه مدة كما ذكرت في الحلقة. بعض هذه الأماكن في القلب الفاخر لمدينة موسكو معروف لنا وجددنا برؤيته عهدا قديما أو قريبا، وبعضها سمعنا أخباره لأول مرة. وقد آثرت ذكر شيء قبل ذلك عن المدينة نفسها، أي عن مدينة موسكو. تقع مدينة موسكو على نهر موسكوفا، وهي عاصمة روسيا الاتحادية، وبلغ عدد سكانها في ذلك الوقت الذي زرناه فيها 15 مليون نسمة، وذلك بالضبط حسب إحصاء عام 1989. وموسكو اسمها مأخوذ من اسم النهر الذي تقع عليه، واسمه موسكوفا، ولذلك سميت عليه، ويسميها أهلها موسكوفا، فلا يقولون فيها موسكو، ولكن الأجانب ومنهم نحن هم الذين يسمونها موسكوفا. ولكن نهر موسكوفا التي سميت المدينة على اسمه قد عجز عن أن يمدها بما تحتاج إليه من المياه، لأن المدينة تتوسع والنهر صخير ولا يتوسع، فشقوا له قناة حملت المياه إليه من نهر الفلقة المعروف في كتم العربية باسم إيتل. كتم العربية كتب الثقافة العربية القديمة لا تسميه الفلقة ولا تعرف هذا الاسم له، وإنما تسميه إيتل، وقد أسميته أنا شيخ الأنهار في شمال الأرض، كما أسميت نهر الأمازون شيخ الأنهار في جنوب الأرض. وقد توسعت موسكو توسعا هائلا بعد أن تم حفر القناة المائية المذكورة من نهر إيتل بطول 128 كيلومترا، فربطت بين نهري الفلقة الذي هو إيتل وبين نهر موسكوفا الذي سميت المدينة موسكو على اسمه، وذلك في عام 1940. تتميز موسكو بالحركة الاقتصادية والتجارية، فهي بالإضافة إلى كونها عاصمة سياسية وثقافية لروسيا القيصرية قبل الشيوعية، ثم صارت للاتحاد السوفيتي وحاليا لروسيا الاتحادية، فهي مركز مالي واقتصادي مهم لعموم روسيا الاتحادية، كما أنها تشتهر بالصناعة مثل صناعة السيارات والطائرات والقاطرات والمعدات الكهربائية والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والزجاج والكماليات. وموسكو التي كانت مقرا لحكومات الاتحاد السوفيتي لا تزال تشغل مقر حكومة روسيا الاتحادية ببرلمانها ومجلس الدوما الذي هو المجلس النيابي، وجميع الأجهزة الحكومية والوزارات، ومنها سفارات الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، وأكثر من 80 مؤسسة تعليمية عالية منها جامعة موسكو التي تأسست عام 1754 منذ أكثر من 200 سنة، وحوالي 150 متحفا ومعرضا و40 مسرحا وعشرات من دور النشر الكتب، وأهمها دار نشر نوكا. يعود تاريخ مدينة موسكو إلى الأمير الروسي يوري ديلغوروكي الذي يعتبر مؤسسها في عام 1156 ثم تطور على حسب التوقيت الميلادي، ثم تطورت إلى أن أصبحت إمارة عرفت باسم إمارة موسكوفا، وخضعت لدولة ألتون أردة الإسلامية عام 1480 ميلادية، وقد غزاها تيمور لانك في عام 1395، ثم فتح دولة كراي خان ملك خانية القرم وخانية معناها المملكة في 24 مايو عام 1571. ولكن موسكو كانت قد فقدت مركزها بتحول عاصمة روسيا القيصرية منها إلى بطرسبورغ من عام 1712 إلى عام 1918، حيث استعادت مكانتها إبان الحكم السوفيتي، حيث اتخذها لينين مقراً للنظام الشيوعي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، وقد حاصرها الألمان النازيون قرابة شهرين خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنها صمدت وهزمتهم وفكت حصارها في 6/12 عام 1941. سلكنا خلال الجولة في موسكو ساحة إغراسنا بلوشيد، ومعناها الساحة الحمراء أو الساحة الجميلة، فغراسنا تعني أحمر وبلوشيد ساحة أو ميدان. ومررنا بفندق متروبول الكبير، ذكروا أنه يحتوي على 400 غرفة، حتى وصلنا إلى ميدان الكريملين، أهم ميدان في موسكو بل في روسيا كلها، ويقع عليه قصر الكريملين ومقر الحكومة الروسية. لقد انتابتني ونحن نتمشى في هذا الميدان المهم الذي ذهبت أهميته لكثير من الغرباء والسياح منذ أن تحطم استتار الحديد، فصار الوصول إليه مباحا سهلا من دون عيون محملقة ومن دون أقدام تتابع الأجنبي أينما سار. كانت تنتابني مشاعر حزينة حينما تذكرت ما قرأته في الكتب العربية ومن النصوص الذي نقل بعضها عن مؤرخين من الروس، وهو أن كيناز موسكو وهو الحاكم الكبير لها لا يكون تعيينه ساري المفعول أو نافذا لدى قومه الروس حتى يصدر مرسوم بتعيينه من سلطان المسلمين الذي مقره مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الوقت الحاضر. وإذا عين على سبيل الفرض، وإلا هذا لم يحدث، إذا عين الكناز الذي هو الحاكم العام أو الحاكم الكبير لموسكو من دون علم السلطان، فإن الروس لا يعترفون به ولا يخضعون له. فهذا من الأمور من العجائب التي لا يعرفها كثير، ربما كثير من الإخوة المستمعين. فلا يكون تعيين الحاكم الكبير لموسكو نافذا لدى قومه الروس حتى يصدر مرسوم بتعيينه من سلطان المسلمين الذي مقره مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الوقت الحاضر. والذي كان يحدث في تعيين الحاكم الكبير لإمارة موسكو التي تضم مدينة موسكو وأقاليم تابعة لها، أن يختار الروس شخصا حاكما عليهم، كثيرا ما يكون من أحد الأسر الحاكمة أو النبيلة حسب عرفهم في ذلك الوقت، حتى إذا فعلوا ذلك وجب عليهم أن يرسلوا رسلا إلى سلطان المسلمين في قازان من أجل إصدار المرسوم اللازم لتعيين ذلك الحاكم، فيرسل السلطان بعثة من عنده رأسها أحد كبار المسلمين العاملين مع السلطان، وهي تحمل مرسوما من السلطان يسمونه فرمان بتعيين الحاكم الروسي. ولا بد من أن يقرأ مرسوم السلطان، لا بد من أن يقرأ مرسوم السلطان في احتفال كبير يعقد في قصر الكريملين الذي كان يعرف بهذا الاسم منذ قرون عدة قبل الآن.
معالي الشيخ محمد، قد يتبادر سؤال الآن، هل هناك مصادر تاريخية أشارت إلى مثل هذه التعيينات التي تصدر وموافقة الحاكم المسلم على تعيين من يراه في موسكو؟
نعم، مصادر كثيرة عربية مفصلا ذكر ذلك مفصلا، ومنها كتاب التلفيق والأخبار في أخبار التتار والبلغار للشيخ الرمزي، وهو روسي من أهل قازان، وطبع الكتاب في أورنبورغ في جنوب روسيا. كذلك هنالك مصادر روسية مترجمة للعربية عن المؤرخين الروس، وهم يذكرون هذا ويوضحونه بالتفصيل، وربما نستشف مما سوف أذكره متعلقا بهذا الموضوع، نستشف هذا.
نعم معالي الشيخ محمد، هل هناك معالي الشيخ مزيد من أيضا المعلومات التاريخية عن موسكو وعن آثارها وعن تاريخها القديم؟
الآن بطبيعة الحال توجد، وهذه عربي توجد باللغة العربية وغيرها، وموجودة باللغة الروسية بكثرة، وموجودة باللغة الإنجليزية، ولكن نحن ليس من هدفنا هنا أن نذكر كل شيء، وإنما نذكر ما شاهدناه وما رأيناه وما استنتجناه مما شاهدناه ورأيناه، هذا هو الذي نحن نذكره هنا. ولكن كثيرا مما سألتم عنه حفظكم الله قد ذكره بعض المسلمين باللغة العربية، وسوف أخبركم بكتاب وبالمؤلف باللغة العربية. ثم نستمر في المشاهدات ونقول إنه بعد أن تجرى هذه الإجراءات ما بين الروس وبين المسلمين، ما بين سلطان المسلمين يسمونه الخان خال المسلمين، وهو حاكم قازان مقر قازان، وبين الروس ومقرهم أكبر مقر لهم هو موسكوفا التي هي مدينة موسكو. وقد أوضح ذلك السيد أحمد الرمزي أحد الذين كتبوا تاريخ المسلمين في هذه المنطقة باللغة العربية، وقد طبع كتابه في المطابع العربية التي كانت موجودة في مدينة أورنبورغ الواقعة الآن ضمن جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك قبل دخول الشيوعية في روسيا، إذ كان طبعه في عام 1905. ثم وقع الاختلاف بين ملوك التتار، وحدث الاختلاف في ضبط البلاد والأقطار، هكذا يقول الشيخ الرمزي، بموت بردي بيك خان أحد خانات المسلمين أي سلاطينهم العظام، فاغتنمت الروسية تلك الفرصة وأبرزوا ما أسروه مدة مديدة من الخروج من رقية التتار، ورفعوا ألوية العصيان وحاربوا المرزا ماماي، وكان قد استقل بخطة إقريم، الخطة يعني منطقة إقريم، وإقريم الآن هي منطقة إسلامية تابعة لأوكرانيا. وفي أثناء ذلك الاختلاف تغلبوا عليه وكسروه وهزموه، الروس اجتمعوا وهزموا هذا الخان وحده، لأن خانات المسلمين أي سلاطينهم صارت كثيرة ليست خانا واحدا. ثم لما عاد توقتاميش خان أحد سلاطين المسلمين الكبار، أعاد الروس إلى الطاعة في سنة 783 هجرية، وربما كان هذا الذي تشير عليه أنت أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح، فهذا ذكر بالتفصيل وبالعربية سنة 783 هجرية، واستمر الروس على ذلك طوعا وكرها مدة 100 سنة أخرى تقريبا، يعني كانوا انتفضوا، فلما لم تنفع انتفاضتهم بقوا 100 سنة على ما كانوا عليه من الخضوع للمسلمين، واستمروا على ذلك طوعا وكراهية مدة 100 سنة أخرى. ثم انقلبت الأحوال وانعكست الآمال، ووقع بين ملوك المسلمين التتار الاختلال، هكذا عبارة الشيخ الرمزي، وادعى أمير كل ناحية لنفسه الاستقلال، وحدث بينهم الجدال والقتال، فلا جرم أن اغتلمت الروسية ذلك الاختلال، وعادت لبلادهم وحكومتهم الاستقلال والحكم لله الملك المتعال. هذا نص عبارة الشيخ رمزي وهو باللغة العربية، يعني أساس تأليفه ليس مترجما. وكانت مدة بقاء الروس تعد حكم التتار 240 سنة تقريبا، هذا شيء واضح ومعروف بالتاريخ، كانوا محتلين وكانوا لا يعملون شيء إلا بأمر المسلمين، وكان المسلمون يأخذون منهم الضرائب، ولكن التتار لم يتداخلوا في شيء من أمور الروس الداخلية قط، بل كانوا يقنعون منهم ببذل الطاعة وأداء الجزية. وكانت الروسية كلما مات منهم الكناز يلزم من هو الكناز وحاكم موسكو الكبير، يلزم من هو مترشح للجلوس مكانه أن يذهب إلى حضور الخان وأخذ المنشور منه للحكومة، المنشور اللي هو المرسوم من السلطان بتعيينه. فكان كل من له مناسبة بالحكم الميت منهم بالبنوة أو الأخوة أو القرابة يأتي مدينة سراي، هذا قبل قازان، فيتوسل به في تمشية أمره إلى الخان الذي هو السلطان، يتوسل بولد الخان بولد السلطان، وذلك يتوسط بالوزير، وهذا يتوسط بشيخ الإسلام أو بواحد من قرناء الخان. فكل من يتعلق إرادة الخان بكونه كنازا كان يختاره للكنازية ويعطيها المنشور بذلك، ويرجع الباقون قائدين لفرسه، يعني إنهم يتسابقون الروس على إرضاء السلطان عنهم حتى يعين ما يرضى عنه السلطان حاكما لموسكو. ويضم الخان إليه واحدا من أمرائه مع طائفة من العسكر، يعني يرسل مع هذا الرجل الذي وافق على أن يعين حاكما لموسكو، يرسل معه واحدا من أمرائه ومعه طائفة من العسكر ومعه فرمان الخان المسلم، الفرمان المرسوم. فإذا وصل إلى مقر حكومة موسكو كان يدخل أكبر كنائسهم بفرسه، الحاكم الروسي جاء من السلطان ومعه المرسوم فيكون له قيمة كبيرة، يدخل أكبر كنائسهم بفرسه فيجتمع لديه أعيالهم وأمراءهم وكبراءهم، فيستدير الأمير المذكور المعين بفرسه إلى أكبر أصنامهم ويقرأ عليهم فرمان الخان المتضمن لتوليته من الخان، ويأمر الباقين بطاعته، ثم يرجع إلى المعسكر. ومتى أتاهم الآتي من طرف الخان لمصلحة ما، كان الكناز يستقبله ماشيا من مسافة بعيدة، أي لا يركب بحضرته، وإذا انصرف كان يشيعه أن يذهب معه لمدة طويلة ماشيا إلى مسافة بعيدة. وكان من جملة ما ضرب التتار على الروس من الجزية على ما قيل مقدارا معينا من العبيد والجواري كانوا يسلمونها كل سنة. وكان محصل الخان ومستوفي الخراج يذهب كل عام في وقت معين إلى بلدة موسكو لاستيفاء الخراج المضروب عليهم من قبل المسلمين، وذلك الخراج هو نقود، ولكن منه استلام هؤلاء العبيد والجواري، فيريهم الكناز وهو حاكم موسكو، يريهم إياهم ويصفهم في ميدان واسع، فينتخب المأمور من المسلمين العدد المعين مما يعجبه ويترك الباقي. سبحان الله العظيم. وهذا الميدان موجود إلى الآن في بلدة موسكوفا، ويقال له بالروسية ديسكي بول، يعني ميدان الأولاد. يقال أن أهل بلدة موسكو يذهبون بأولادهم هناك ويذكرونهم بما فعل التتار بهم، وأنهم يأخذون أولادهم عبيدا، ولكنهم هم الذين يقدمونهم للتتار عبيدا، وذلك ليزيد غيظ الأولاد وعداوتهم وغلظتهم على سائر المسلمين، ويحذرونهم من مخالفة أولي الأمر منهم، ويوصونهم بالحمية الوطنية لئلا يبتلوا بمثل تلك البلية، وهو أن يحكمهم المسلمون مرة أخرى. هذا من التوفير للإسلام عن الإسلام والمسلمين. وربما ما هو موجود الآن عند بعضهم من التعصب ضد الإسلام ربما يكون هذا من آثار ذلك التاريخ القديم. هذا ومع ذلك الاستيلاء والغربة للمسلمين لم تتعرض التتار لأمور الروس الداخلية قط، دينية كانت أو ملكية بأدنى تعرض، بل تركوهم في ذلك أحرارا مستقلين يحكمون أنفسهم، يجرون أحكامهم الدينية النصرانية والملكية يعني والدستورية كيف شاءوا. بل إذا حصل لهم عائق ومضايقة في أمورهم حتى الدينية كانوا يشكون إلى الخان ويرفعونه إليه ويعرضونه عليه، فيدفع عنهم العوائق ويزيل عنهم الموانع ويخلصهم من المضايق. هذه هي عبارة الشيخ الرمزي باللغة العربية في كتابه الذي ألفه باللغة العربية عن تاريخ المسلمين في الشمال شمال الأرض، كما فعلوا في مادة كنائسهم من الشكاية من طائفة باسفاق في عصر السلطان أوزبك خان في القرن الثامن الهجري. يعني شكوا للسلطان ما يلاقونه من تلك الطائفة المسلمة أو التي تدعي الإسلام. قال الشيخ رمزي: وهذا عكس ما يفعله الروسية في حقهم وحق جميع طوائف المسلمين الذي لهم تحت تصرفهم منذ أن استولوا أي الروس عليهم أي على المسلمين إلى يومنا هذا من إجراء المعاملات الشديدة والتضييق عليهم بالمضايقات العديدة. لله در من قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. يقول الشيخ هكذا الشيخ رمزي لأنه من أهل قزان من المسلمين الأصلاء في تلك المنطقة الشمالية البعيدة، مما تجدر إشارة إليه أن مدينة قازان أقرب قليلا إلى القطب الشمالي من مدينة موسكو، أنها مائلة شمالا. لو أخذنا خطا مستقيما من موسكو إلى قازان وجدنا أن موقع قازان يبعد قليلا أكثر من موضع موسكو جهة الشمال. ومن العجب، يقول الشيخ الرمزي، أن الروس مع ذلك يعدون التتار المسلمين من الأقوام الوحشية ويعدون أنفسهم من أرباب المدنية. هيهات هيهات شتان ما بين الهيئات والهيئات. ولله در من أفاد في مثل هذا وأجاد: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هكذا يقول الشيخ الرمزي رحمه الله، وهو مسلم غيور. ومن أجمل ما عمل أنه ألف كتابا في مجلدين كبيرين باللغة العربية في تاريخ المسلمين في تلك المنطقة، وهو الذي نقلنا منه هذه الأسطر الآن. هذا وقد أبطلت انتهى كلام الشيخ الرمزي، وأقول أنا وقد أبطلت في الكرملين الآن عادة كان السياح يحرصون على مشاهدتها، وهو تبديل الحراس العسكريين على قبر لينين كل ساعتين، وكنت شهدتها وهي في عنفوانها في عام 1406 أي في زمن الحكم الشيوعي، ثم رأيتها بعد ذلك والحراس يختارونهم من الشبان ذوي المنظر الجميل والأجسام الوافية، ولهم عند تحركهم في تسلم الحراسة وتسليمها طرق خاصة لافتة للنظر. وعلى وجه العموم فإن ميدان الكرملين الذي كان يعج بالسياح في السابق قد رأيناه اليوم خاليا أو أكاد يكون خاليا، لأنه لم يصبح أمرا مجهولا، وقد زاره الناس الذين يحبون زيارته في القديم. ولذلك لم نلبث فيه طويلا، وإنما واصلنا سيرنا فمررنا بالحديقة القريبة من الكرملين، وهي مشهورة تجولت فيها في المرة السابقة ولم نقف فيها هذه المرة. كما مررنا بنهر موسكو الذي سميت المدينة باسمه، وقسم كبير من مياهه تعتبر مياها إسلامية إن صح أن للمياه أديانا، ذلك بأنها تأتي من نهر إيتل الذي سماه الروس نهر الفولجا، وتعبعهم الناس على هذه التسمية حتى بنوا قومنا المعاصرون أسموه بذلك، أسموه الفولجا، مع أنه كان معروفا مشهورا في كتبنا القديمة العريقة باسم إيتل، ولم يذكره واحد منهم باسم الفولجا. وتبدأ القناة التي شقت بين نهر إيتل وبين نهر موسكو في منطقة كانت من بلاد المسلمين، ولا تزال تلك المنطقة معتبرة من مناطق المسلمين الأقدمين الذين كانوا يسمون بالبلغار والبشقرد، ولا تزال جمهورية بشقردستان التي عاصمتها أوفا جمهورية لهؤلاء المسلمين بالاسم، إن كان المهاجرون والمهجرون غير الروس غير المسلمين من الروس والروس البيض والأوكرانيين ومن لف لفهم، قد كاثروا أهلها في بلادهم فكثروهم. وأما البلغار فإنهم صاروا يسمون الآن بالتتار، شملهم اسم التتار كما شمل غيرهم من المسلمين الذين كانوا مواطنين في إمبراطورية ألتون أردع المسلمة، وفي خانية قازان التي أسقطها الروس في عهد القيصر إيفان الرابع المسمى إيفان الرهيب. وقال لي بعض المسلمين التتار أن الروس أسمونا بذلك لأننا من رعايا الدولة المسلمة دولة ألتور أوردة التي حكمت الشمال ومنه بلاد الروس وبخاصة موسكو وما حولها لسنين قليلة كثيرة كما وضحنا. ثم مررنا بوزارة الخارجية الروسية ومبنها واحد من 7 مباني ضخمة متشابهة المظهر. ذكروا أن سبب ذلك أن الذين بنوا هذه الأبنية 7 الضخمة هم الأسرى الألمان إبان الحرب العالمية الثانية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شارع من شوارع موسكو معروف عندهم بأنه شارع اللقاءات، وبعضهم اسماه تظرفا بشارع الشباب لأن الشباب من الجنسين يلتقون ويتعارفون فيه، مع أن الأمر ليس مقتصرا على الشباب دون غيرهم، وإنما هو مثل لما أصاب المجتمع الروسي من تغير نتيجة لسقوط الشيوعية وحصوله على الحريات الشخصية، حيث صارت طائفة من النساء كما أخبرنا تحرص على الحصول على الثياب الغالية والحياة المترفة وعرضها على الناس بأي ثمن من أجل أن تلفت انتباههم إليها. رأينا شارع أربات بالفعل قد امتلأ بالمترفين والمترفات، أو على الأصح بمدعي الترف، لأن الترف الحقيقي في روسيا في الوقت الحاضر بعد الشيوعية هو قليل أو لا يكاد يوجد. وذكروا أن معنى أربات الساجي يعني الساكن، وكان الهدف من رؤية الشارع ليس مجرد الرؤية وإنما لتناول عشاء خفيف من مطعم كبير، فطلبنا منهم سمكا وبطاطس مقلية. نحن لا نأكل اللحم لأن لا نتأكد من ذبحه، والغالب على ذبحه أنه خنق وذبح غير إسلامي، وكان المطعم مزدحما بحيث أن الذي يحصل على مقعد فيه يعتبر نفسه محظوظا. وقد جلسنا بعد ذلك في رف الصيف المطعم المكشوف وفي جو ربيعي جميل لم نشعر فيه بالبرد، خلاف ما كان عليه الأمر في أقطار البلطيق 3 التي زرناها من شدة البرد. وقد بلغت درجة الحرارة الكبرى اليوم في موسكو 18 درجة مئوية، هذه درجة طيبة في موسكو وإن كنا في الصيف.
معالي الشيخ محمد، استأذنكم في هذه اللحظات لأن نتوقف عند هذا الحد. أيها الإخوة والأخوات، كنتم تستمعون إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، الذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته حول المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله